بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. كل شيء في الكون جعل الله له وسيلة لنجاته ووسيلة لخلاصه من العطب ومن الضلال ومن الظلم. إذا ألقينا نظرة على كل الكائنات الحية نجد هذا المعنى واضحا أمامنا سبحان الله. يعني وأنت تقرأ عن في عالم النمل، في عالم النحل، شوف الفراشة، هندسة هذه الفراشة، الطاووس، النملة، هذه الأمور التي يذكرها الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة ويتحدث عنها ويرينا الوسيلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لخلاص هذا الكائن، لنجاته. حتى البعوضة، هذه البعوضة لما تنزل سبحان الله تلاحظ بيضها وهي وكل شيء الذي تجعله، تجد الوسائل أمامك واضحة. حتى بيضها عندما تفرز البيض، كل بيضة محملة أو مزودة بكيسين مملوئين هواء يساعدان البيضة على الطف حتى ما تغطس البيضة في الماء وينتهي مفعولها. النمل كذلك، النحل، الكائنات الحية كلها الآن أمامي عشرات الأمثلة، لكن ما أحب أجيبها لأني ما أطلع عن صلب البحث، هاي قضايا علمية موجودة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لاحظ الإبل كيف جعلها الله سبحانه وتعالى وزودها بوسائل بحيث تستطيع أن تقطع رحلة شاقة وبعيدة ومتواصلة في قلب الصحراء دون أن يكون هناك ماء موجود. زودها بوسائل حتى جلد البعير، جلد الجمل، الإبل، لاحظ هو من الجلود التي لا تفرز ماء وعرقا. الجمل هو من الكائنات الحية ومن الوحيد من الحيوانات اللي ما يعرق هو الجمل، لأن إذا عرق ينتهي الماء اللي عنده. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعله مزود بهذه الوسائل بحيث يمشي أيام طويلة بالصحراء وما يحتاج إلى ماء. إذا كان الأمر هكذا في هذه الكائنات، فما بالكم بالإنسان، الإنسان الذي خلقه الله وجعل الكون كله في خدمته. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ليرحمه، هذه الفلسفة الكبرى في الكون. خلق الإنسان ليهديه إلى الطريق الصحيح، خلق الإنسان ليعطيه جنة عرضها السماوات والأرض، خلق الإنسان ليعيش حرا في الحياة الدنيا سعيدا في الدنيا والآخرة. لكن هذا الإنسان السعيد الناجح يحتاج إلى وسائل، وسائل مادية موجودة، وسائل معنوية أيضا موجودة، لكن هناك وسيلة كبرى. يعني هاي وسائل مادية، السمع، البصر، الكذا اللي تكلمنا عنه، وسائل أخرى أيضا في روح الإنسان، هو عقل الإنسان الذي ركبه الله سبحانه وتعالى. لكن هناك وسيلة كبرى يا أخوة، هذه الوسيلة لاحظ القرآن كيف يأتي ويبين لنا أن كل إنسان غارق في ظلمات الجهل والكفر والشرك إلا الذي يركب السفينة. هذا الحديث حقيقة من ألذ الأحاديث إلى قلبي وإلى قلب كل مؤمن، لأن القرآن الكريم يصور الحياة، يصورها تصوير، يقول أن الحياة ظلمات، اقرأوا في سورة النور، أو كظلمات في بحر اللجي، هاي دائما ركزوا عليها الآية بالذات، ظلمات بعضها فوق بعض، بحيث الإنسان في هذه الظلمات إذا أخرج يده لم يكد يراها. الآن أنت في ظلام، أحيانا إذا أخرجت يدك تراها، في إشارة ليدك مثلا، إذا انقطع الضوء وحركت يدك قد ترى يدك، لكن عندما يكون الظلام دامس وعميق وحندس بهيم ما تستطيع أن ترى يدك. القرآن يصور الحياة الدنيا المتلاطمة بأمواج الكفر والفساد والضلال والانحلال والبعد عن الله والشرك والجهل، يصفها بظلمات، أمواج متلاطمة، لكن هذه الظلمات وين؟ يا ريت بالبر، ريت الظلام بالبر، لأن الظلام اللي بالبر ما يخوف، الظلام اللي بالبر ما يخوفك، تنتظر إلى أن تنقشع الأمور ويطلع النور، فما تخشى على نفسك، حتى لو خفت من أن تقع في حفرة تبقى واقف في مكانك، هذا ظلام البر هكذا، تقول أنا أبقى واقف في مكاني لأني ما أعرف في البر، يمكن أمامي وادي أقع فيه، إذن إذا بقيت واقف أنا أخلص نفسي. لا، القرآن ما يقول ظلام في البر، يقول ظلمات في بحر اللجي، فاللي بالبحر وظلام متلاطم وموج متلاطم هل يستطيع أن يقف في الظلام في البحر يقول أنا راح أتوقف لحظات إلى أن أشوف دربي؟ يعني لاحظوا حقيقة تصوير القرآن الكريم، هذه قرأوها الليلة هذه الآية، حتى حقيقة نفكر كيف نستطيع أن نخلص أنفسنا. يا أخو، نحن علينا مسؤولية، حضورنا في هذه المجالس مسؤولية كبرى، هذا النور الذي نأخذه من الحسين وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، في مسؤولية، أنا كيف أخلص نفسي؟ أنا عندما أنظر إلى النملة كيف تسعى لرزقها وتدب على حبوبها وتمشي وتجمع في حرها لبردها وفي صيفها لشتائها، وتأخذ حبة القمح وتقسمها قسمين، وتأخذ حبة الكزبرة كذا وتقسمها أربعة لأن القسمين يطلع فسيلة، وهي حريصة على حياتها، والله سبحانه وتعالى معطيها الوسائل تدافع عن نفسها، فهل أنا أرمي نفسي هكذا في الظلمات وفي الغرق حقيقة؟ الإنسان لازم يحاسب نفسه، لازم يفكر. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه صباحا ومساء، إن رأى حسنة حمد الله واستزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر الله وابتعد عنها. يعني لاحظ الإنسان يكون يحاسب نفسه. يا نفس، أبو الفضل العباس سلام الله عليه على النهر ويوم العاشر، وأبو الفضل العباس معصوم بالأسماء الصغرى، يعني ما يخطئ، لكن ما يوحى إليه لأنه ليس نبي ولا من الأئمة، لكن هذا الرجل المعصوم هو وعلي الأكبر والقاسم والسيدة زينب وفاطمة بنت الحسين الكبرى، هؤلاء معصومين بالأسماء الصغرى، مع ذلك يحاسب نفسه وهو على نهر الفرات يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، شفت التعبير دقيق، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنوني وتشربين بارد المعين، حسين اللي يواجه الطغاة ويواجه السيوف والرماح والحديد والموت وانت تشربين بارد معين، هو هذا كلام؟ هيهات، ما هذا فعال ديني، يحكي مع نفسه، وهو أبو الفضل العباس ابن علي، هذا الإنسان اللي هو باب الحوائج. فكيف نحن، ماذا نقول؟ لأن بعض الناس يأخذه الغرور، يقول أنا أصلي وأقرأ قرآن وخلص أنا ما أخشى شيئا ما أفكر. لا هذا غرور، هذا غرور. لازم الإنسان يخاف دائما بين الخوف والرجاء حتى في عمله. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لكن لاحظوا بين الخوف والرجاء أنا أكون. فإذا كان ظلمات في بحر اللجي يخشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. الآن لاحظوا دقة التعبير يا أخوان، هذا الموج والظلام اللي في البحر يحتاج إلى أن الإنسان يتعلق بوسيلة تنقذه وتخلصه، يحتاج إلى ضوء نور. هنا القرآن يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، في نفس الآية، لأنها نزلت في سورة النور، هذا التصوير في سورة النور، وقبلها الله نور السماوات والأرض، يعني النور الذي يخلصنا هو من الله، فابحث عن هذا النور الذي هو من الله حتى يخلصنا. ونحتاج إلى سفينة أيضا. فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الآن لاحظوا أنا لا أريد أن أنقل لكم قصة سفينة نوح، أنتم سامعين، إنما أريد أن أضع أيديكم على معالم في هذه القصة العجيبة. نوح عاش في قومه 1000 سنة قبل أن يبعث إليهم، علما النبي هو نبي من يوم ولادته، لكن ينتظر الأوامر من الله سبحانه وتعالى حتى يخرج، كما أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام المهدي روحي فداء لتراب أقدامه، هو إمام وهو حجة الله في العالمين، لكن ينتظر الأمر من الله حتى يطلع ويخرج، صح ولا مو صحيح؟ نوح عاش 1000 سنة بين قومه، ثم جاءه الأمر من الله بلغ يا نوح، فانطلق نوح برسالته 950 سنة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ورسالته لكل العالم وليس لمنطقة، لأن هو من أولي العزم، نوح من أولي العزم، الأنبياء 124,000 نبي، 5 منهم أولي العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أولو العزم، يعني رسالتهم لكل العالم، ولذلك الطوفان غطى العالم كله. يعني بعض الناس يقول لك الطوفان كان فقط في منطقة معينة، هذا حقيقة ما عنده، لأن هو نوح رسالته عالمية، ما كانت في منطقة معينة حتى الطوفان يجي إلى منطقة معينة، الطوفان غطى الأرض كلها. انطلاقة نوح من مسجد الكوفة، وهذا مسجد الكوفة فيه أسرار حقيقة يجب أن تعلموا، من المساجد العظيمة عندنا، يعني بعد المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام، مسجد الكوفة ومسجد السهلة لهم مكانة عند الله كبيرة. حتى إذا درست المسجد الأقصى، أقرأوا هذه المساجد في كتب الحديث، في كتب السير، أقرأوا عنها الأخبار التي ترد في مسجد الكوفة، ومنزلة مسجد الكوفة عند الله شيء غريب أصلا. تجد لذلك تجدون هناك في مسجد الكوفة مقامات موجودة للأنبياء، هذا مقام إبراهيم، هذا مقام نوح، هذا مقام آدم، هذا مقام عيسى، هذا مقام موسى. ما ملاحظين المقامات اللي موجودة؟ إذا رايحين مقامات موجودة في نفس المسجد، تصلي عند كل مقام 2 ركعة لله وتهدي 2 ركعة لذلك النبي صلوات الله عليهم أجمعين. فنوح انطلق من هناك، الله أرسله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. يومية مرتين يلقي عليهم، ليل نهار يتكلم، إني دعوتهم ليلا ونهارا، لكن هؤلاء العجيب في أمرهم أنهم كانوا أشد قسوة من الحجارة، بحيث ما كانوا يسمعون لا أبدا. وصلوا إلى مرحلة أن الأب يأخذ بيد ولده ويأتي ويقول هذا الرجل مجنون، لا تسمع لكلامه، يتحدثون معه وهو 950 سنة معهم يبلغ الرسالة، وقبلها 1000 سنة موجود، يعني قرابة 2000 سنة هو مع هؤلاء قبل أن ينزل الطوفان عليهم. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أوحى إليه يا نوح، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. خلص هذه كلمة، إذا تبقى معهم الآن 1,000,000 سنة ما يطلع واحد بعد 1,000,000 سنة يؤمن فيك من هؤلاء الموجودين. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول هذه الكلمة. أنا أدرس أحيانا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مثلا في حربه، على سبيل المثال في صفين، وكلمة مالك الأشر معاه، لما يقول مالك أنا حملت على الميسرة والإمام أمير المؤمنين حمل على الميمنة، هذا الخبر اللي نسمعه دائما، يقول أنا أحصي تكبيرات أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأحصيت له 1,000 تكبيرة، وكل ما يضرب رأس واحد يكبر، وطبعا هذه ما يستطيع واحد يحصيها إلا واحد مثل مالك اللي عنده علم البلايا والمنايا من أمير المؤمنين. الإنسان العادي ما ممكن يحصيها، وفي الحرب يتوزع ذهنه ويتشتت، ما يقدر يحصي تكبيرات أمير المؤمنين ويحصي الذين يقتلهم هو. يقول أنا 999 واحد قتل، وشفت الإمام 1,000، فقلت إذا قوتي تضاهي قوة سيدي في نفسي، يقول في قلبي. هذه المالك الأشتر من خواصي خصائصي، قلت إذا قوتي تضاهي قوة سيدي، أو هي من قوته، هو 1,000 قتل، أنا قتلت 999. يقول مرة واحدة رأيت الكون انقلب، مالك ينقل هاي، وهاي أيضا لازم واحد يلتفت إليها، ماذا يعني الكون انقلب؟ وإلا الإمام كان يقاتل، لا استخدم قوة أخرى الإمام سلام الله عليه، لاحظ؟ لأنه الإمام أحيانا يقاتل بقوة عادية طبيعية، وأحيانا بقوته البدنية اللي هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأحيانا بقوته الروحية، وأحيانا بقوة ربانية، هذه أيضا من الأسرار. مالك يقول أنا رأيت الكون انقلب، المعركة كلها انقلبت، وإذا الإمام أمير المؤمنين قلب الميمنة على الميسرة وأخذ الجيش بصدره، بعدين جاء إلى القائد الأعلى من قوات الشام واختطفه من على ظهر جواد، يقول شكل اختطف اختطاف مثل ما واحد يقول له عصفور، وجاء به وهو طائر على فرسه إلى أن وصل إليه وضرب به الأرض وقال لي يا مالك أنا أم أنت؟ يقول أنا بكيت وقلت معذرة يا سيدي، يعني هو في نفسه. بعدين التفت قال يا مالك أنت تقتل هكذا؟ أنا ما أقتل الواحد من هؤلاء الكفار المشركين الخونة القاسطين أهل صفين البغاة، ما أقتل واحد منهم إلا أنظر في عقبه في ذريته، إذا عنده بعد 1,000 سنة ولد صالح يجي ما أقتله. هذه أيضا خليها إليك، اللي يعرف علي بن أبي طالب يؤمن بهذا الكلام، واللي ما يعرفه سواء سمع الكلام أو ما سمعه وكل واحد. فالمسألة إما أنك تعرف عليا من هو فما تستكثر عليه هذا الكلام، وإذا واحد ما يعرف الإمام علي فأي كلمة تقولها له عن علي هو يتصورها كبيرة. لاحظ كيف؟ فالفرق هذا، الفرق بين أنه ينظر، يقول انظر في عقبه شلون هذا النظار، يعرف أنه هذا بعد 2,000 سنة في ذريته واحد يولد مؤمن، يقول ما أقتل من أجل ذات المؤمن. فأعلم هؤلاء الذين يقتلون من أي نوع هؤلاء، سبحان الله. الآن الله يقول لنوح يا نوح إنه لن يؤمن، لن، شوف تفيد التأبيد، يعني إلى الأبد من هؤلاء ما يطلع منهم واحد في خير أبدا، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. التفت نوح حسبهم اللي مؤمنين معاه وإذا عددهم 80 واحد، 950 سنة حصل 80 شخص فقط، والثمانين مع أهل بيته، يعني ابنته واحدة منهم، كانت بنت نوح. لاحظ، ابنه سام واحد منهم، يافث واحد منهم، ابنه الثالث واحد منهم، كنعان كان كافر انتقل مع الكفار. ذاك قال يا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فأوحى الله إليه يا نوح الآن ما دام ما يؤمن أحد من هؤلاء نهائيا فأنت أصنع الفلك، الآن راح يجي الطوفان. وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وأنت لاحظ السفينة كم هي عظيمة، لما القرآن الكريم يتحدث عنها يقول بأعيننا ووحينا، يعني جبرائيل مع نوح يساعده ويعلمه ورب العالمين يرعاه. فأي سفينة هذه؟ يعني مو استقرت سفينة الآن يشوفون البواخر العملاقة، هذه يصنعها الإنسان، أما سفينة يصنعها نبي من أولي العزم معصوم ومعه جبرائيل يعينه والملائكة تساعده والله ينظر إليه ويرعاه، فكم حجمها. لذلك يقول الإمام الباقر سلام الله عليه أن حجمها، يعني حجم السفينة، طولها 1200 ذراع، الذراع متر، 1200 متر الطول مالها، يعني 1000 كيلومتر تقريبا، كيلو متر 1000 متر، و200 متر، وبعدين 800 متر العرض مالها، والعلو مالها الارتفاع قرابة 100 متر أو أكثر. فإذا تنظروا لها بهذا الشكل، هاي السفينة ليست سفينة عادية، يعني إذا أنتم تصوروا الآن 1200 متر من هذا المكان من الشرق إلى أي منطقة يصل، فالسفينة تكون بهذا الحجم وبهذا الكبر، تكون مهيئة للانفصام السريع إذا ما تكون قوية. فلذلك استمر نوح فيها 80 سنة، وقيل 200 سنة كان يعمل بها، 200 سنة. لذلك صارت السفينة، فالله سبحانه وتعالى قال لنوح الآن تنادي أنت يا نوح بصوتك يحضر عندك كل الكائنات، الوحوش والحمام والطير والحيوانات كلها تحضر بخدمتك، فأنت أخذ منهم 2 2 اجعلهم بالسفينة، هذول اللي يجون عندك اجعلهم بالسفينة معه، وإلا نوح يأخذهم من وين يحصلهم. فنادى بصوته فاجتمعت هؤلاء الخلائق عنده، فصار يجعل في السفينة، فوضع 90 حظيرة في السفينة لهذه الحيوانات، وجعل لها أكلا وشربا، لأن الماء اللي يحتاجه الطعام الذي يحتاجونه. أما هؤلاء قبل أن يصنع، قبل أن يجعل ويضع في السفينة الحيوانات والكائنات، هؤلاء كانوا يمرون عليه يضحكون منه، يا نوح كنت نبيا وصرت نجارا، شفت النبوة ما تنفعك، بقيت تشتغل بالنجارة، يضحكون عليه يستهزئون فيه. مع أنه، ولاحظوا يا أخوة، مع أن الله يقول لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، مع ذلك الله تبارك وتعالى لإجراء عدالته ورحمته على العباد أعقم أصلاب الرجال وأرحام النساء 40 سنة، ما ولد مولود قط، فأصغر واحد كان بالطوفان اللي غرق عمره 40 سنة، أصغر واحد، والبقية من 40 وفوق، يعني حتى الشباب ما فيهم، لأن 40 سنة حتى الله سبحانه وتعالى رفع القضية عن الشباب، لأنه أحيانا الشاب في فورة الشباب، في فورة الشباب ممكن ما يتوجه إلى الحق، لكن إذا وصل إلى 40 وفوق 40 العقل يكتمل بال40. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرة لاكتمال عقولهم من 40 وأنت ماشي. وكان قومه قسم منهم كبير يعيشون 300 سنة، الأعمار كانت طويلة، 300 سنة 200 سنة 100 سنة هؤلاء كانوا يعيشون، فلم يولد مولود قط. لذلك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني حتى ولادة الأولاد اللي يجون كلهم هذا الشكل يكونون فيه. فكانوا يسخرون منه يضحكون. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. راح تشوفون المسألة وين، وهم ينظرون إليه، أي سفينة هذه، أين الماء، نحن ضاربنا العطش والجفاف، لأنهم كان عندهم جفاف، كان عندهم جفاف. ونوح يقول لهم استغفروا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لما تستغفر الله، الله ينزل عليك مطر رحمة، لكن لما ما تستغفر تنهمر السماء كأفواه القرب لإغراق الإنسان وتدمير الحاصلات وكل شيء. لاحظ المسألة شلون؟ نفس الشيء، هم كانوا يطلبون الماء فإجاهم الماء، لكن بأي طريقة؟ نوح في الكوفة، في مسجد الكوفة هناك تنور موجود، العلامة بينه وبين الله أن يفور التنور أو التنور يفور. فجاءت زوجة نوح هذه اللي هي ضده، أخبرته أن هذا التنور فار بالماء، صار يغلي يفور الماء، يفور فوارة، ما تقول فوارة ماء، نافورة. فجاء نوح وسكر غطاء أو فم التنور إلى أن أكمل عمله واكتملت القصة وصار كل شيء أمامه سبحان الله. وإذا في تلك اللحظة، يلا يا نوح الآن ساعة الانطلاقة، وإذا السماء، السماء أساسا عندما تنهمر، أنتم لاحظين السماء تنهمر مطرا، يعني قطرات من المطر تنزل، لكن في قضية الطوفان ما كان قطرات مطر، إنما كان الماء ينزل مثل البحر. شايف البحر لما تدلق البحر مرة هكذا، إذا يجون ناس يقفون يحملون البحر هكذا مثلا يعني، ها، ويدلقون البحر، ينتفئ البحر، شلون ماء البحر ينزل من السماء، هكذا كان الماء ينزل السماء. فتحنا السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، سبحان الله. وبدأت الآن الذين ركبوا في السفينة مع نوح انطلقوا بها، حانت منه التفاتة لولده كنعان، يقوم ويقع، يقوم ويقع، والماء يأخذ من كل مكان. فناداه نوح، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شوف الصورة، هذا أقرب الناس إلى نوح، لكن لأنه ما مشى على عقيدة نوح وعلى دين نوح وما أخذ هذا النور وهذا الهدي غرق خلص. بعد ذلك ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما قال أرحم الراحمين، شوف الأدب بالخطاب، يعني هذا غرق ابني بحكمتك. لو يقول أرحم الراحمين يعرض بالله، يعني يقول له وين رحمتك، كيف ابني يغرق. لاحظوا دقة القرآن، وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، فلا تخاطبني. وبعدين قال له لا تخاطبني في الذين ظلموا فإنهم مغرقون، يعني ما لهم شفاعة. هنا لاحظوا دقة التعبير، اللي ما يصعد بالسفينة ما إلى شفاعة، مغرق. الله يقول لا تخاطبني في الذين ظلموا، اللي ما معك أنا ما أسمع خطاب منه من أي شخص حوله. فيأتي الرسول يقول مثل أهل بيتي فيكم، على المقدمة وهاي النتيجة، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، ذلك يغرق ببدنه في طوفان الماء، وهذا والعياذ بالله يغرق ببدنه وروحه ونفسه في طوفان النار والجحيم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يريد خلاصنا أيها الأحبة، ويريد نجاتنا، وزوج كل الكائنات بوسائل لنجاتها وخلاصها وإنقاذها، فما بالكم بنا نحن. وجعل نجاتنا هنا عند أهل البيت. وقل رب أنزلني منزلا مباركا، حتى لما نزل من السفينة وصعد بالسفينة، هذا الدعاء يقرأ في الدخول والنزول، أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لاحظ كيف؟ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. إذا سفينة أهل البيت حقيقة نجاة من القوم الظالمين، حقيقة نجاة. أنا هذه القصة ما أدري ذاكرها هنا لكم، ما أعرف، بس هكذا تجي أمام عيني الآن، وما أظن أني ذكرتها هنا، وهي قصة واقعية ألخصها لكم لأن تطول إذا أشرحها فيها شرح كثير. هذا واحد من المؤمنين الأتقياء الأولياء يخرج من بيته يريد أن يذهب إلى منطقة في الحلة في العراق، منطقة يسموها الشاميات أو أبو الشامات، مكان لطيف فيه ماء فيه عشب، يريد أن يرتاح، هو رئيس عشيرة شيخ عشيرة، رجل من أهل الخير. يقول أنا وصلت إلى تلك المنطقة انتظر حافلة تمر علي وسيلة تنقلني إلى أبو الشامات، فرأيت سقيفة موجودة هكذا وتحتها ناس، واحد يبيع شاي يبيع قهوة مثل مقهى شعبي. يقول أنا جلست معه انتظر الحافلة تأتي ونطلع، وعندي دراهم في جيبي، اللي عندي 7 دراهم حاملهم معي، ومقرر 100 فلس ذهاب و100 فلس إياب، 3 دراهم أتصرف به. يقول وإذا جاء رجل يقرأ على الحسين وعلى أهل البيت، إنسان وهذول موجودين في العراق عندنا نوع من المداحين من قراء العزاء اللي لهم مكان عند الله، الله يعلم وحده حقيقة هؤلاء مكانتهم كم، والله إن الذي يقرأ لو بيت واحد أبو ذية أو بيت واحد شعر على الحسين صدقوني إحنا ما نعرف منزلته، صدقوني هاي الكلمة راح بعدين تشوفوها في الحقيقة والواقع عندما تقابلون الحسين إن شاء الله. نحن ما نعرف منزلة قدر اللي يقرأ بيت واحد على الحسين. حج زاير الله يرحمه ذاك الشاعر الكبير لما رآه السيد بحر العلوم الكبير اللي كان يتشرف بلقاء صاحب الأمر قال له يا حج زاير بعد وفاتك أين أنت؟ قال انظر أين أنا. نظر السيد ذهل من المكان اللي فيه الحاج زاير، قال يا حاج زاير هذا منين؟ قال هذا من الحسين، هذا عطاؤنا هي كلها من الله. التفت الله يقول لسليمان يا سليمان أعطي، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هذا سليمان ابن داود، فكيف الحسين؟ كيف الرسول؟ كيف أهل البيت؟ حج زاير قال للسيف قال هذا من الحسين. قلت عجيب هذا كله من الحسين. قال يا سيد مهدي أنتم ما تعرفون الحسين إلا أن تأتوا إلى هنا في عالم البرزخ تدركوا هناك سوف تدركون من هو الحسين. فلذلك أقول لك هذا. فجاء رجل يقرأ شعر أبو ذي على الحسين، هذا الحاج يقول، هذا الحج علي رحمة الله عليه صاحب القصة يقول أنا جالس في هاي المقهى تحت السقيفة أنتظر الحافلة تأتي ونذهب إلى أبو الشامات لأخذ قسطا من الراحة. يقول وإذا رجل جاء وقف رفع صوته قال أنا عندي بيت شعر أقوله للإمام الحسين سلام الله عليه، يخاطب أخاه أبا الفضل العباس، فمن يتبنى هذا البيت ويعطيني درهم وأقرأه. هذه هالشكل يقول. لذلك أنا قدمت لك مقدمة حتى تعرف مكانة هذا اللي يقرأ الشعر، ولا تحسب على الدرهم أو تفكر هو مادي، لا أعرف مكانته ومنزلته. يقول الحج قلت له أقرأ، قرأ البيت الأبوذية وإذا بيت حقيقة يهز القلوب والجبال، الناس بكوا بكاء عجيب في المسجد. بعد ذلك قال عندي بيت آخر، زينب تعاتب أخاها أبو الفضل العباس، كلها على العباس. أيضا من يتبنى ويعطي درهم وأقرأ، قلت له أقرأ، يقول إلى أن كل لحظة يقول عندي بيت، المرة السابعة أنا أعطيته 6 دراهم بقى عندي درهم واحد، المرة السابعة يقول قال عندي بيت، الحسين يقف على مسرح العباس ويقول له أخي بهاللحظات العصيبة تتركني، فمن يتبنى هالبيت؟ يقول قلت له تفضل اقرأه وأنا أتبنى. يقول قرأ هذا البيت صار بكاء شديد في المجلس، فأنا قمت أعطيت الدرهم، بعد ما عندي دراهم 7 خلصة وهو أيضا سكت الرجل وراح. يعني انتبهوا لدقة المعنى، يعني هو الرجل القاري المقرئ ما يعرف أن عنده 7 دراهم. هكذا صارت المسألة، علما أن هي 7 احنا نأخذ يوم السابع للعباس سلام الله عليه، لأن أبو الفضل يوم السابع حكم المشرع في كربلاء وجاء بالماء لعائلة الحسين وللأطفال، جاب لهم ماء وصاروا يشربون يوم السابع والثامن وليلة 9. لذلك يوم 9 صباحا جفت القرب واستمروا 9 وعاشوراء بلا ماء وبتلك الحالة والحر الجسم. وأصلا حروف 7 موجودة في العباس إذا تلتفت، كما قلت لك عباس نفس حروف 7 موجودة. يقول هذا الرجل سكت راح، فأنا بعد ما عندي فلوس حتى أذهب، جاءت الحافلة حملت الناس، أنا بقيت ما عندي فلوس، كيف أركب هذا؟ يريد من عنده 100 فلس. يقول أنا شربت الشاي من هذا صاحب سقيفة المقهى، وقلت له يا عمي أنا إن شاء الله أأتي وأعطيك الفلوس الشاي. قال أنت رجل طيب، الشاي إلك والله يطول عمرك، أنت اليوم نورت مكاننا بهالتفاعل مع هذا الرجل خادم الحسين. 7 دراهم هو أعطاهم للعباس. يقول رجعت إلى البيت، رجعت إلى البيت وصلت في 1 ساعة متأخرة من الليل، نمت صليت وكملت صلاتي وتعشيت وكذا. يقول نمت رأيت هذا الحلم، اتأملوا دقة التعبير. أنا بعض الأحلام اللي يكتبوها الناس هنا المؤمنون والمؤمنات حقيقة أجد فيها معاجز والله، وفيها أسرار عجيبة، وكلها بشائر من الله والرسول وأهل البيت. يقول وجدت نفسي أني أقف على نهر الفرات بين كربلاء ومنطقة الهندية، منطقة اسمها أبو كفوف، وبعض الناس يسموها أبو تشفوف. المنطقة هذه مال النهر منطقة منعطفة قوية، والنهر نهر الفرات يكون عميق والأمواج شرسة غاضبة قوية، ما يستطيع واحد يعبر من هذا المكان لأن تلف الأمواج يغرق. يقول أنا وجدت نفسي واقف عند ذاك المكان وأريد العبور، أريد العبور، وإذا ألاحظ وأنا خائف ألاحظ سفينة راكب فيها رجل وامرأة، وهذه السفينة حلوة جميلة تمشي باتجاه معاكس ضد التيار المائي ضد الماء، لكن الماء ما يأثر فيها، هي تأثر في الماء، لأن في العادة السفينة الماء يحركها. لا، يقول السفينة هذه تكسر الموج وتمشي إلى أن صارت السفينة قبالتي. الآن أنا ذكرت وين قرأت هذه القصة، هذه نقلتها لمجموعة من الحجاج على جبل عرفات، الآن التفتت هنا ما نقلتها. فلاحظوا دقة التعبير كيف. يقول أنا في نفسي قلت يا إلهي لو هذه السفينة الآن تأتي تكون قريبة مني حتى أنا أناديهم، أنادي صاحب السفينة يعبروني لأني خائف أنا ما أستطيع أن أعبر. يقول صارت السفينة قبالتي وإذا السفينة أقبلت إلي. صاحب السفينة رجل ما أستطيع أن أتطلع على وجهه من جماله ونوري والحالة النورانية اللي عنده، وامرأة جالسة بالسفينة محجبة غارقة في الحجاب جالسة سمعة وتبكي. قال لي تفضل اصعد اركب السفينة. يقول انا بمجرد ان رفعت رجلي ركبت في السفينة فعبرني، لكن الطريق كله المكان عريض واسع يأخذ وقت من الزمن حتى تعبر. يقول الطريق كله انا مشغول بالي وفكر موزع او مشتت البال عندها الحرمة. هاي المرأة اللي جالسة تنحى وتبكي، لكن يقول تنحى وتبكي بكاء يثقب الصخر يكسر الجبال، هذا بكاءها. قل انا تصورت هذا الرجل متعارك معها اغضبها او ضاربها تبكي، فكل ما احاول اسأله ما يعني ما استطيع اسأله، الى ان وصلنا الى الضفة الاخرى الى الجانب الاخر اريد ان انزل، وقفت لكن انا ما استطيع ان ارى هذا الرجل من جماله وهيبته، وانشغلت كل فكر صار عند المرأة هذه ليش تبكي. يقول وصلت مددت يدي حتى ادفع له، هذا ابو الدراهم السبعة اللي اعطاها للقارئ عن عباس، يقول مددت يدي في نفس الليلة، يعني بين وبين القضية ساعات. لاحظوا اهل البيت شلون يعطوكم يا اخوة في نفس اللحظة والله. يقول مددت يدي حتى ادفع اجور ركوبي في السفينة، انه عبرني، لاحظت الرجل يقول لي الاجور وصلت. قلت من اين يا مولاي؟ هكذا قلت من اين يا مولاي؟ قال الدراهم السبعة اللي اعطيتها للعباس. قلت له سيدي انت ابو الفضل العباس وما استطيع عاين عليه لجماله. قال لا انا امامك المظلوم، انا الحسين. سلام الله عليك يا الله يا مولاي، دحق امك الزهراء تنظر لنا يا سيدي. قال لا انا امامك المظلوم. والامام الحسين لما ينقل عن نفسه يقول هذه الكلمة حتى في حياته، انا امامك المظلوم، انا الحسين وهذه اختي زينب تبكي علي. يقول من دون ما اسئل عن المرأة هو جاوبني، وهي ماتت من البكاء على اخيها. صحيح الكلام، هي ما طولت سنة بعد الحسين وماتت لانها ليل نهار تبكي على الحسين. قال انا امامك المظلوم الحسين وهذه اختي زينب تبكي علي. وبعد اسمع الكلام، او احنا رايحين إلى ونحن نذهب او ونحن ذاهبون الى منطقة العدر حتى نلتقي بملا عبد الله، انا واختي زينب انتبه من النوم هذا، استيقظ الله اكبر، سمع الاذان عندهم في البلدة يؤذن اذان الفجر، فقام توضأ وصلى ويبكي يبكي. قال منطقة العجر منطقة معروفة، هاي منطقة تقع بين الناصرية وبين المناطق الاخرى المحيطة بها، منطقة عشائرية. اذا الحسين وزينب رايحين الى رجل اسمه ملا عبد الله، ملا عبد الله والله لاذهبن اليه، هو هذا يقول. فخلصت الصلاة وشربت الشاي واكلت شيء بسيط وحملت حالي، ركبت فرسي وذهبت، لان الطريق يصل اسرع اذا ركبت الفرس، اذا تركب سيارة طريق بعيد. يقول وصلت قبيل الظهر الى تلك المنطقة، الى ان نزل بالبلدة صار وقت الظهر، صار الاذان والشمس والحر. يقول دخلت سبحان الله وجدت رجل ايضا عنده شاي وحليب وكذا يبيع في القرية، سلمت عليه رد عليه السلام، قلت هذا منطقة العذر؟ قال نعم. قلت له الله يبارك فيك، عندكم رجل اسمه ملا عبد الله؟ قال اي نعم، تفضل استريح انا اروح اناديه حتى ياتي. قلت لا 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 لا، انا اريد ان اذهب اليه. قال يا عم انت رجل استريح وانا اصيح له يجي اناديه. قلت لا بالله عليك وصلني الملا عبد الله. بعدين سالته قلت هذا ملا عبد الله ماذا يصنع؟ شنو شغله؟ قال هذا يقرا على الحسين، يقول هالشكل قال لي. يقول انا صرت ابكي لانه يمكن هو ايضا يتصور هذا انسان الشكل يقرأ على الحسين، انسان بسيط. قال هذا يقرأ على الحسين. قلت له المهم وصلني اليه. يقول الى ان جئنا واذا عند بيت من السعف والقصب وكوخ، ايضا سعف وقصب وبرد، ما عنده شيء. يقول هذا نادى ملا عبد الله، ملا عبد الله. يقول طلع، واذا طالع من الكوخ شاب الشكل في الثلاثين من عمره، اسمر حليه ولطيف، لابس له ثوب ابيض، على راسه هذه قلنسوه، والنور في وجهه أهلا ومرحبا، استقبلنا بالبشر والوجه الطيب والكلمة الحلوة، تفضلوا هلا هلا بيكم تفضلوا. يقول قلت لا أنا هذا بس ضيف جاي عندك، هذا خطار وأنا رايح الآن. هذا الحج حجي علي يقول أنا دخلت عنده فلاحظت هذه الربعة اللي هو يعني مثل الغرفة كبيرة تصير من القصب مسويها مقسومة قسمين، فقسم هو وزوجته وعنده طفلة صغيرة ووضع ستار، وقسم للضيوف اللي يجون عنده وما عنده فراش، يقول حصير كان موجود، فأنا جلست على الحصير. راح ملا عبد الله بعد فترة من الزمن جاءني وبيده طبق، قل أنا صليت كملت صلاتي كذا، طبق فيه سمك مشوي صغير يعني ممكن سمكتين أو أربع سمكات صغيرة، لاحظ، وفيه بصل ورغيفين خبز. يقول طرح الصحن الطبق أمامي وأنا يقول أنظر إلى الانكسار في عينه، لأن الإنسان الكريم وما يستطيع أن يهيئ الضيفة تصير عنده حالة انكسار بس نفسه كبير. يقول خاطبني بهاللغة هذه، قال لي يا حاج، هو ما يعرف اسمه، تعرف يعني العادة العربية أنه ما يسألون ضيفهم عن اسمه، يتركوه بعدين هم يتعرفون عليه. قال اسمع يا حاج، أنا ما عندي إلا ما رأيت، يعني هذا اللي قدمت لك إياه هو كل ما عندنا في البيت، فإذا أنت ابن جواد وكريم النفس فتأكل هذا الموجود وتستر عليه، وإذا مو ابن جواد أيضا أكل وروح. يقول حكاها الشكل ومع بسمة. يقول الحاج أنا انفجرت بكلامي ودموعي، هو استغرب رأسا شافني أبكي، قال خير إن شاء الله. قلت له أنا جايك لأني رأيت الحسين وزينب جايين عندك يزوروك. يقول هو لما سمع هالكلمة هذه رجلية صارت تهتز هكذا، ما استطاع أن يقف، جلس على الأرض. حكيت للقصة وقلت له أنا اليوم الفجر رأيت الإمام الحسين راكب سفينة وزينب معاه تبكي عليه، وقال إحنا رايحين الملا عبد الله بالعذر أنا وأختي زينب. جلس يبكي بكاء بكاء بكاء، يقول أنا صرت أبكي معه إلى أن انتهى. قلت له الآن بحق الحسين عليك أنا ما أكل من طعامك إلا أن تخبرني، علما أني أنا أتشرف بهالطعام هذا اللي الحسين جاي يزورك أنت، شنو أنت؟ أنا جاي أتشرف فيك يا مولى عبد الله، لكن اسمع بحق الحسين عليك ماذا صنعت حتى الحسين جاءك هو وزينب جايين عندك وراكبين السفينة؟ إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. التفت شلون؟ يقول قال بكى مرة ثانية صارت، قال أنا عندي مشكلة صار لي 10 سنوات واقع فيها وأستحي أطلب من الحسين أن يحل لي، لكن اليوم الفجر أنا أقسمت على الحسين بحق أمي فاطمة وأختي زينب. قلت له يا أبا عبد الله أخلصني لأن وصلت في حالة من الشدة بعد ما أطيح، فحلفت علي بأم الزهراء وأخته زينب. يقول قلت له خلص الإمام الحسين إجاك وأنا راح أتغدى وأرتاح وأرجع لأهلي، بس أنا بعدين راجع عليك بعد سنة. يقول ودعني هو لكنه كان يبكي ما ترك البكاء، كان يبكي. شوف القلوب الطاهرة، لاحظ شو الماء ينزل على الأرض يا حبيبي، لكن الأرض السبخة تعطيك شوك وحنظل، والأرض الطيبة تعطيك فاكهة وورد جوري وطيب. هاي القصة تنزل على قلوبكم انتم القلوب الطيبة. رسول الله يتكلم يحكي يتحدث، لكن يسمع كلام ابو سفيان وابو ذر الغفاري، يسمع كلام ابو جهل وسلمان الفارسي، يسمع كلامه اللي يسمع كلام الرسول أمية بن خلف، او يسمع كلام المقداد بن الاسود. فانظر الى هؤلاء كيف يتأثرون. فاحمدوا الله واشكروا على هالنفوس الطيبة اللي عندكم، هالقلوب الطاهرة. يقول انا ذهبت الى بعد سنة رجعت الى المنطقة العذر. يقول جيه اقول هذا نفس صاحب اللي مريت عليه ودلاني على بيتي ملا عبد الله. قلت له وين ملا عبد الله؟ قال تعال تعال. يقول جيت والله الذي لا اله غيره اشوف مضيف مضيف امامي. وسبحان الله ذات اليوم كان عنده وليمة عزيمة ومئات الذبائح والناس الوقافة اللي واقفين وقصر الى جانب المضيف والحلال والغنم سبحان الله. يقول نفسه هو اجاني استقبلني على بعد صاحب. شوف اسمع كلمته حتى تعرف هذا من العارفين، لان اهل البيت ابواب الله اللي منها تؤتى وابتغوا اليه الوسيلة. قال يا حاج علي شفت السنة ما دارت شوف الحسين ماذا اعطاني سيد الشهداء، هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. العطاء من الله، لكن الله يقول لك اسأل الحسين حتى يعطي. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هاي القصة حقيقة لذيذة تمام، بالله عليك شوف تأملوها. الآن نحن سمعناها وبكينا وتألمنا، فتصور في ساحة المحشر هناك أمام الصراط في لحظات سكرات الموت، ويشوف بعضنا نشوف ملك الموت ونشوف أولادنا وأطفالنا وعيالنا احنا تاركيهم ورايحين، ما نستطيع أن نحكي مع أحد، ينعقد اللسان فلا كلام، العينان زائغتان في أم الرأس، والحالة الخوف والرهبة، لأن احنا رايحين. الإمام الحسن يبكي من هذا الموقف، يقول أبكي لهول المطلع وفراق الأحبة، فما بالك بنا نحن في أول ليلة في القبر لما ننزل في القبر. شوف الإمام الحسين يذكرنا أبو علي أهل البيت الرسول، ما هو يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فإذا كانت المسألة في ساحة المحشر هناك والله لا نجاة، لأن هذا حديث خصوصا حديث السفينة يذكره السنة والشيعة، إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح أو كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أبو ذر الغفاري يمسك الرتم، يمسك أستار الكعبة بين الرتم والمقام، ويقول أيها الناس من عرفني عرفني ومن لم يعرفني أنا أبو ذر الغفاري، سمعت رسول الله بهاتين وإلا صمتا، سمعته يقول مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وحرى. قلت يا حبيبي والركوب بالسفينة ما يحتاج أجور تدفع؟ الأجر بقلبك. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فاللي بقلبه حب علي وحب الزهراء وحب الحسن والحسين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في لحظاته الأخيرة يأخذ الحسن والحسين يضمهما على صدره ويقبلهما ويبكي، ويقبل الحسين ويبكي روحي فداك يا رسول الله، ثم يجهش في البكاء إذا دخلت عليه الزهراء فاطمة، ينظر إلى علي ويبكي، لماذا البكاء؟ يقول لما تلاقون من بعدي من مصائب وآلام، كأني بك يا علي وأنت جليس داري، وكأني بابنتي فاطمة وقد دخل الذل عليها بيتها، فتستجيب وتستغيث فلا تغاث، وتجلس تبكي فاطمة الليل والنهار، تذهب إلى قبر أبيها رسول الله، تجلس على القبر تأخذ قبضات من تراب القبر، تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب، هكذا رحنا بالقراءة لبيت الزهراء، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي يا أبو يا خلايا فعينك ما رعوني، ومن حق يا ابو يمنعوني ومن البسي عليك يمنعوني بويا انا كنت ارتجيهم يسلوني ومن عقب عينك يصبروني عمدوا الى الشجرة التي كانت تجلس تحتها الزهراء وقطعوها وقلعوها الله اكبر الى ان بنى لها الامام بيتا اسماه بيت الاحزان الامام صاحب الامر يذكر بيت الاحزان ويبكي ويقول اتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الاحزان بيت سروري ابكي وازفر لها فان عداها يا منعوها من البكاء والزفير الله يرحمك يا شيخ عبد الزهر الكعبي يقول السيد كاظم الطزويني رحمة الله عليه هؤلاء في مجلس ايام وفاة الزهراء سيد كاظم يقول يا شيخ عبد الزهر اصعد المنبر اقرأ مجلس عند احد العلماء الشيخ يقول لا انا ما اقرأ انت اقرأ ذاك السيد يقول لا انا ما اصعد المنبر وانت حاضر بعدين اسمع الشيخ الكعبي يقول سيد كاظم يقول له سيدنا اقسم عليك بامك فاطمة التي امرتك ان تصعد المنبر البارحة بالليل الزهراء امرتك هذا السيد صار يهتز والله انت شوف هذا شايف الزهراء رآها بالمنام تأمره ان يصعد المنبر الشيخ عبد الزهراء يقول له اقسم عليك بالزهراء التي امرتك انظر الى اي مستوى هؤلاء واصلين من الصفاء والولاء والمحبة فيصعد ويقرأ بعدين شيخ عبد الزهراء يقولون له الآن أنت تقرأ يصعد المنبر ويجهش في البكاء شيخنا ما تقول شيء قال والله ما أدري أنا أيضا رأيت رؤيا البارحة يوم وفاة الزهراء هو الشيخ يقول ولست أنا كأنما الحسن والحسين يسألانني يقولان يا شيخ عبد الزهراء لماذا لا تقرأ مصيبتنا لأحبتنا وشيعتنا قلت لهم انا دائما اقرأ مصيبة قالوا لا يا شيخ عبد الزهراء عندنا مصيبة كبيرة انت ما تذكرها قلت ما هي فقال الحسن والحسين قال له المصيبة هنا لما هجموا على الدار وعصروا امنا فاطمة بين الحائط والباب ووقعت بين الحائط والباب واخرج ابونا علي الى المسجد نحن بقينا في حيرة ما ندري ماذا نصنع نبقى عند أمنا أم نذهب خلف أبينا علي هاي كانت من أكبر المصائب قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا هذه أمكم الزهراء بعد لكم حقها هل دخلوا ولم يكن استئذان فقال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمن رأوها عصروها عصرة كادت بنفسي أن تموت حسرة تصيح أيا فضة أسنديني تصيح أيا فضة أسنديني فقد وربي أسقط جليل وأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر يا الباب ذهيل ولا بقال فكر يا الباب انشدت وين محسن سقط يا الباب يا ام الوصر والزهر الزشي انا قمت للباب لكن ما علي حجاب وحاس بي العدوم الذي خلفي الباب عصرني واسقط المحصي بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بمحمد وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم عالم دين الله ومساكن ذكر الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والسبطين الإمامين الهمامين السيدين الحسن والحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والخلف الصالح المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأوندائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تبغى الصلوات.